برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
لا أحد معصوم عن الخطأ، مقولة نكررها دائماً إذا ما أوقعنا أنفسنا في مشكلة أو ارتكبنا خطأً ما، وتتفاوت درجة قبول الخطأ وتجاوزه حسب ما يخلفه من آثار صغيرة أو كبيرة. لكن هناك أخطاء قد لا تغتفر، خاصة تلك الأخطاء المتعلقة بصحة الإنسان. نتحدث اليوم مستمعين الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن الأخطاء الطبية ومعاناة الأشخاص من مضاعفات هذه الأخطاء، وما نظرة القانون في بعض الدول العربية لمثل هذه الأخطاء، وأيضا نسلط الضوء على عدد من الحالات التي تسببت أخطاء الأطباء في عاهات مستديمة لهم، وإلى متى تستمر هذه الأخطاء تهدد حياة وصحة الناس. تتكرر حوادث الأخطاء الطبية في غرف العمليات، ويتم إقفال الملف بعد عدد من المطالبات بمحاسبة المذنب في أروقة المحاكم. لكن ما فقد فقد ولن يعود. يد تبتر وعين تقتلع وجرعة زائدة من المخدر تحقن وكي تام لعضو تناسلي ومقص ينسى داخل البطن، وكل ذلك بالخطأ. أهذه هي الأهلية للأطباء؟ أهذا الخطأ يغتفر؟ وإن اغتفر، أيستطيع ذات الطبيب إعادة وإصلاح ما تم تدميره في جسم المريض؟ المريض الذي يجد نفسه لم يعد هو ذات الشخص الذي دخل غرفة العمليات، المريض الذي يجد نفسه هو وحده من يدفع الثمن في الأخير ويتحمل عواقب عملية أجراها، سواء للعلاج من مرض أو للتجميل. إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية لهذه السنة أشارت إلى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط نحو 134 مليون حدث ضار يحدث في المستشفيات، ويتسبب في وفاة قرابة 2,600,000 مريض كل عام. أما في البلدان المرتفعة الدخل فإن مريضاً واحداً من كل 10 مرضى يتضرر عند تلقيه الرعاية في المستشفيات. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة طفل تم كي عضوه التناسلي أثناء القيام بعملية الطهور أو الختان كما هو معروف، وظهرت والدته تبكي حالته وأن مستقبله ضاع بسبب خطأ طبي من الطبيب.
علي عنده 6 سنين، أنا أخدت علي يوم 7/9 عشان أعمله عملية الطهارة عادي خالص زي أي حد. رحت للدكتور اللي كان أساساً أصلاً مولدني، قال لي أنا عندي دكتور ممتاز وتحت إشرافي واستشاري كبير هو اللي يعمل للولد العملية. دخله جوه في أوضة العمليات وفضلوا أكتر من ساعة إلا ربع، خرج من جوه الأوضة وقال لي أنا حرقت الولد بالكامل، استخدمت جهاز الكي وحرقته بالكامل، أنا رايحة طهره عشان أفرح بيه، هم قضوا على مستقبله ودمروا حياته.
حالات الأخطاء الطبية متكررة وتختلف درجة الضرر من حالة إلى أخرى، ومنها للأسف ما ينجم عنها وفاة المريض.
من 2 أو 3 كان عمي داخل المستشفى وكان المفروض هيعمل عملية غضروف، الدكتور بتاع البنج عطله جرعة زيادة وللأسف الجرعة الزيادة خليته قاعد في غيبوبة 15 يوم، وبعد 15 يوم في الغيبوبة توفى نتيجة هذا الخطأ الطبي الحقيقة. بعد وفاة عمي قعد الطبيب يروح ويجي ويتردد على الأسرة ويسألهم إذا محتاجين حاجة، إذا عايزين أي حاجة، إذا في أي حاجة ناقصاهم، وهو كان حاسس بالذنب تجاه الأسرة بالفعل. عرض بعض المبالغ المالية على الأسرة، الأسرة طبعا رفضت أي حاجة زي كده، بس عرفنا من تردده انه كان حاسس وعنده شعور بالذنب انه تسبب في وفاته.
منساك لمطيري بلوجر كويتية ظهرت في مقطع مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث لعلاجها، وذلك بسبب حقنة فيلر شوهت وجهها.
بس خلاص عيوني قاعد تتسكر، ما في أحد شريف قاعد يطلع، ما في، مو لاقية للحين ولا دكتور. أنا أعرف حق عالتك، ما في كل دكتور غير عن الثاني.
وحتى نتناقش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من السعودية الأستاذ السعودي وعالم الأبحاث في المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري. أهلا بك بروفيسور.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
بالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، وكما تعلمون هي موجودة في جميع دول العالم سواء المتطورة أو المنخفضة يعني في التطور، لليوم المريض لا يزال يعاني من هذه الأخطاء رغم كما قلنا التقدم التكنولوجي. برأيك أين يكمن الخلل؟ لماذا هذه الأخطاء متكررة؟
نعم، بالنسبة للأخطاء الطبية أحياناً يصعب تحديد هل هو مضاعفات من المرض نفسه أو خطأ طبي أو إهمال.
نعم،
الصعوبة تكمن في تحديد المسبب، يعني تحديد من هو الطرف الذي أهمل أو من هو الطرف الذي قام بمثل هذا الخطأ مثلا الطبي إذا وجد.
نعم،
مثلا على سبيل المثال لما يكون هناك يعني مضاعفات لمرض معين، قد تكون بسبب الطبيب نفسه لم يعطي التعليمات الجيدة، أو قد يكون من المريض نفسه أنه أخذ التعليمات وضرب بها عرض الحائط،
لم يلتزم بها،
يصعب دائما تحديد. نعم،
لم يلتزم بها، يعني لم يلتزم بالإجراءات
أحيانا، لم يلتزم بالإجراءات، لم يلتزم بالاحتياطات، لم يلتزم بالتعليمات، أنه عندما تخرج لا تستحم مثلا، لا تقترب لهذا الجرح أو لا تلمس كذا وكذا.
نعم،
فتجد أنه يهمل مثل هذه التعليمات، فيعتبرونها أحيانا أن خطأ طبي، وهذا ليس خطأ طبي، هذا قد يكون بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات، وقد يكون أيضا الخطأ أثناء الإجراء نفسه. لذلك يجب أن يكون هناك لجنة طبية يعني محايدة، لا يعني يغلب عليها المجاملة ولا مجاملة الزميل أو مجاملة الزميلة أو يعني محاولة التغطية، بل يجب أن تكون لجنة محايدة من جهات أخرى يكون فيها أحيانا تعمية على الاسم المتسبب مثلا أو اسم الأطراف نفسها.
نعم،
فيحكم على الحالة كحالة طبية، هذا كيس ستدي يعني، وليست بالأسماء لكي لا يكون هناك تعاطف أو يعني انحياز. فيحكم على ماذا تم والساعة كم حدث هذا الشيء، وهل سجل هذا في ملف المريض، هل سجل في التعليمات، هل التزمت فيه الممرضة مثلا. هل الطبيب أحيانا يعطي التعليم للممرضة والممرضة تهمل مثلا الإجراء أو تعطي معلومات ناقصة، يكون هناك أطراف أخرى قد تكون تسببت في مثل هذا الخطأ. لذلك وجود لجنة محايدة من مكان خارج المكان نفسه، يعني خارج المستشفى، لا يكون التحقيق من نفس المستشفى الذي حصل فيها الخطأ الطبي أو ما يحتمل أنه خطأ طبي، يكون لجنة محايدة من وزارة الصحة مثلا، من وزارة معينة أو النيابة أو القضاء، ويكون فيها متخصص بنفس التخصص بالضبط، وتعمية اسم المتسبب أو المحتمل تسببه بذلك لكي لا يكون هناك أي تعاطف أو حتى انحياز.
طيب بروفيسور، بالحديث عن ملف الفساد والكثير في المنظومة الصحية يسعون وراء الكسب المادي ورؤية هذا المريض أنه تربة خصبة للاستثمار فيه، كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة العميقة في ظل السعي وراء الكسب المادي بأي شكل من الأشكال؟
هذا يصعب إثبات هذا الشيء أولا، لوجود قسم طبي ولوجود أمانة ونزاهة ولوجود أيضا متابعة داخل المستشفى تسمى المراجعة الداخلية الانترنال أوديتنج، ومراجعة للإجراءات، ويصعب هذا الشيء في أماكن كثيرة، لكن قد يحدث في أماكن أخرى والاحتمال وارد. لذلك لابد أن يعني يتم ضبط ما نسميها الشفافية والحوكمة. الشفافية أن يكون هناك كل وضوح في كل شيء، ويكتب كل شيء ويسجل كل شيء في ملف المريض سواء إلكترونيا أو ورقيا، وكذلك الحوكمة وهي متى نقول هذا الشيء ومتى نرجع إلى هذا الشيء، وهل حدث هذا الشيء، وهل فالحوكمة والشفافية مهمة جدا في هذا المجال لكي تمنع مثل هذه المتاجرة المحتملة مثلا، أو حتى التمادي في بعض الإجراءات، أو حتى طلب يعني تحاليل زيادة ليست ضرورية، أو طلب أشياء ليست ضرورية، أو طلب حتى إجراء طبي ليس ضروري، أو حتى أقل ما يقال أنه يعني حلب المريضة، أو حتى استمرار شركة التأمين أو المريض بالدفع.
حلب المريض، أعجبني هذا الوصف كثيرا. يعني برأيك هناك عقوبات أكيد التي تعاقب الطبيب في حال ما إذا كان الخطأ سواء بقصد أو غير قصد، يعني هل برأيك تجديد العقوبات حتى يكون هناك حرص أكبر من الأطباء ولا يقعون في أي خطأ مهما حصل؟
إذا وجدت هذا إذا وجد هذا العنصر المهم جدا في جميع القطاعات الصحية في جميع الدول العربية سواء أو غير العربية، قد يكون موجود هذا الشيء باسم أو بآخر يضمن يعني حق المريض في معرفة كل الإجراءات قبل أن يدخل وقبل أن يبدأ، ومعرفة أيضا من يعني متى سيتم إجراء هذا الشيء، ومتى يحتمل أن يحدث هذا الشيء، والاحتمالات كلها تكون واضحة جدا. فإذا حصل مثل أحد هذه الاحتمالات يكون عنده علم مسبق أو المعرفة المسبقة، نسميه حنا consent form اللي هو إقرار بالموافقة، يقرر بموافقة أنه قد يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث مضاعفات كذا والاحتمالات كذا، فيقرر بالموافقة لكي لا يتفاجأ أنه حصل هذا الشيء وهو لم يكن على علم. فدائما الاطلاع والعلم ما نسميه الشفافية، ثم الحوكمة وهي من يقوم بمتابعة مثل هذه الأشياء وحوكمتها وإصدار الأحكام لمعرفة ذلك، والتفريق بين الخطأ الطبي أو المضاعفات أو إهمال المريض نفسه أو إهمال طاقم التمريض، أو حتى دخول عوامل بيئية أخرى مثل ظهر إلى الحر أو للبرد وتعرض لتيار برد،
نعم،
أو تعرض لتيار حر أو كذا وأثر على مسار أو إجراء فترة النقاء وفترة الشفاء.
طب بروفيسور، بالحديث عن الضمير المهني الجانب الإنساني، هو الخطأ موجود حقيقة في جميع المهن ليس فقط في مهنة الطب، ولكن المسؤولية تقع على عاتق الطبيب بشكل كبير لأنه حياة الشخص معلق بيد هذا الطبيب. هل تعتبر برأيك غياب الضمير المهني في بعض الأطباء الذين يكون هدفهم الأول والأخير هو الكسب المادي مهما كانت يعني حالة المريض هي من مسببات هذه الأخطاء؟
نعم، هو حصل يعني على مدى التاريخ وعلى مدى الدراسات، وهناك مادة اسمها الأخلاقيات الطبية وأخلاقيات المهنية،
نعم،
للطب يدرس حالات معينة من مثل هذه التجاوزات، أولا كونها نادرة وقليلة ولا تمثل يعني نسبة عالية قد يعني يتم السكوت عنها والإهمال أو الحياء من ذكرها والتشديد عليها، لكنها موجودة وتدرس ويدرسها مثلا حتى أحيانا الطاقم الإداري الكبير أو الطاقم الأعلى،
نعم،
لكي يتم الحوكمة ويتم معرفة يعني الإجراءات الضرورية وغير ضرورية، وكذلك منع مثل هذا الضعف أحيانا الذي قد ينتاب بعض الممارسين الصحيين في أي وطن أو في أي مكان في العالم، سواء للكسب المادي أو للكسب العاطفي أو حتى الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي شيء، أو حتى توفير يعني كما ذكرنا أو يعني رأينا ودرسنا وقرأنا في بعض الدول مثلا توفير الإمكانات والموارد، استخدام الإبرة لعدة أشخاص من باب التوفير من باب عدم توفر، هذه سببت في نقل أمراض معدية لمرضى آخرين بسبب يعني اقتصادي. بل هذه الأشياء يجب أن تكون واضحة ومشددة عليها لكي لا تقود إلى مثل هذه المضاعفات وهذه الأشياء التي تعتبر أخطاء طبية لكنها جرها أو سببها مثلا إجراء اقتصادي أو إجراء ترشيد أو إجراء كذا. وهذه يعني رأينا حالات، وأنا كنت في أحد اللجان يعني ندرس مثل هذه الأشياء في بعض الدول، حصلت في بعض الدول خصوصا الدول التي لا يوجد فيها يعني حوكمة وشفافية وإجراء قوي وإصدارات قوية من الجهات الهيئات الحكومية الموجودة في تلك الدولة أو تلك الدول من وزارات أو غيرها.
نعم، شكرا لك الأستاذ السعودي وعالم الأبحاث في المسرطنات البروفيسور الدكتور فهد الخضيري على هذه المداخلة.
نعم، شكرا، ألف شكر لكم.
حينما يغيب الضمير الإنساني والمهني يغيب الأمن، الأمن على حياة الإنسان، الأمن على صحته وحاضره ومستقبله. في كل مهنة هناك أخطاء وهناك خروقات، لكن مهنة الطب تحديداً، ولأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان، فالخطأ هنا غير مسموح، ويجب على القائمين في هذا المجال أن يحذروا ويحذروا ويركزوا جيداً أثناء قيامهم بالعمليات، ولا ينظروا للمريض على أنه شيء مادي مربح، بل إن كان الطبيب المعالج غير قادر على القيام بالعملية ولأي سبب من الأسباب، يسلم المهنة أو المهمة لغيره، ولا يجازف بحياة الأشخاص من أجل مبلغ مالي أو من أجل أي شيء آخر. نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو، فرح القادري. دمتم في أمان الله.